قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الدنيا حالك إلا وجهه كلها.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، اهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ما بعد الثورة. نؤصل فيه الى الخلافات الداخلية وكيف تحل بين الثورات او الثوار الذين نجحت ثوراتهم، وكذلك نساعد فيه ونقدم الخبرة من خلال الثوار الذين نجحت خبراتهم الى الثورات التي لا زالت يعني تواجه القمة والقتل والتعذيب والسجون وغير ذلك. وأيضا نحمي الثورات التي نجحت من أعداء الخارج وأعداء الداخل كما هي سياسة ديدن البرنامج. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام نتحدث فيها مع ضيفين الكريمين حول الانتخابات المصرية الأخيرة والذي فاز فيها الإسلاميون يعني بأكبر المقاعد، حزب النور 20%، الإخوان 40%، وهذه نسبة كبيرة من النسب التي كانت غير متوقعة، وخاصة لطرف ثالث يعني ينافس في هذه الانتخابات وهم الليبراليون. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الكريمين الأستاذ صلاح لبيب الصحفي بوابة الوفد الإلكترونية. مرحب بك أستاذ.
أهلا بك.
أهلا بك. أيضا أرحب باسمكم بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ عصام الدين سنان مسؤول الملف الانتخابي بجريدة الفتح. مرحب بك
أستاذ.
أهلا بك. يعني عايز أسأل أول أستاذ صلاح، يعني كيف ترى التيار الإسلامي وهو يتصدر المشهد في الانتخابات؟ هل كان ذلك متوقعا، وخاصة الحزب يعني له من القدم والتاريخ والعراقة والتجربة الديمقراطية والتجربة الانتخابية زي حزب الوفد ما يفوق 90 عاما؟ يعني
احنا بداية لكي نرسل الموضوع لابد ان نرى ان التجربة الإسلامية السياسية هي تجربة مر عليها الآن ما يقرب من 40 عاما في إصدارها الثاني. فالصحوة الإسلامية التي ظهرت في مصر في السبعينيات والتي انتقلت إلى دول أخرى جعلت ونقلت الفكرة الإسلامية من مجرد الحديث في الأخلاق والحديث في المعاملات إلى الحديث في الشأن السياسي. بدأت الأول الفكرة الإسلامية، فكرة الإسلام السياسي، بجماعة الإخوان التي نقلت الجماعات الإسلامية من التنظير إلى التنظيم، وهو ما فعله الإمام حسن البنا. ثم جاء بعده الإصدار الثاني في سبعينيات القرن الماضي ونقل هذه الفكرة من كونها فكرة تحاول تغيير المجتمع من الأرض حتى يصل إلى الحاكم المسلم والوزير المسلم ذو الأخلاق، إلى مرحلة قامت فيها جماعات إسلامية بالتغيير العنيف
بالقوة.
وهي مرحلة
الجماعة الإسلامية والجهاد وغيرها من التنظيمات
في هذه الفترة أدركت جل الجماعات الإسلامية بعد أحداث العنف الذي حصل بين النظام في عصر السادات أن التغيير بالعنف لن يؤدي إلى ما تريده الجماعات الإسلامية من بعد الوصول للحكم، وبالتالي عادت جزء من هذه الجماعات إلى العمل في داخل المجتمع
أو العمل السياسي عموما،
سواء عمل سياسي ظاهر كالإخوان التي بقيت على عملها أو الجماعات الإسلامية التي اهتمت بالدعوة في الوسط الإسلامي. على مدى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية الألفية الجديدة، الفكرة الإسلامية تمخضت لها تجارب في عدة من الدول نجحت وحققت نجاحات جيدة. قبل أن يعني هناك تجارب نجاح تجارب الإسلام السياسي وهناك تجارب فاشلة وأساءت إلى الفكرة الإسلامية عموما، لكن التجارب النجاح التي ظهرت في تركيا أساسا مع بدايات هذا القرن والتمخض الذي جرى في القرن الماضي مع تجربة أربكان وغيره نقلت الفكرة الإسلامية من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنظيم إلى مرحلة الفعل السياسي الجاد الذي أدى إلى نهضة، وهو ما وجناه في المثال
التركي. تركيا ليست إسلامية؟
لا، تركيا الحزب الذي يقودها ونقلها من مصاف الدول الفقيرة إلى دولة الآن في مجموعة العشرين هو حزب العدالة والتنمية وحزب إسلامي. كل إنه بيعمل
حزب إسلامي علماني.
هو حزب إسلامي يعمل في دولة علمانية لا يمكن تغييرها بسهولة. هو حزب إسلامي لديه مشروع إسلامي حقيقي وهو امتداد لجماعة الإخوان المسلمين، ويعني شيخهم الأكبر هو الشيخ راشد الغنوشي، ولكن هو دخل إلى مجتمع العلمانية فيه متجذرة إلى درجة كبيرة، هو لا يستطيع في بفوز
بين آم وليلة
أن يغير، وبالتالي هو بيتبع أسلوب التغيير التدريجي.
طب أنا عايز أسأل، هل ترى هذا الفوز الساحق للإسلاميين في المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية ظاهرة أم نتيجة خبرة لهؤلاء؟
لا، هو نتيجة خبرة لهؤلاء دون شك، أن الفوز الإسلاميين في مصر كان متوقعا لرصدهم الشعبي ولطبيعة المجتمع المصري.
طيب أستاذ عصام، نتيجة خبرة السلفيين أول مرة يمارسوا سياسة في هذه الانتخابات، وعلى الإطلاق كانوا رافضين هذه الممارسة طوال عمر الأنظمة والحكومات السابقة، وأخذوا 20% من النسبة، يعني ونسبة كبيرة لمن أصلا كانوا لا يعترفون بأن هناك سياسة وهناك انتخابات وغير ذلك.
وفعلا السلفيين كانت أول مشاركة كمشاركة من خلال العملية السياسية كلاعبة سياسية، لكن السلفيين كسلفيين كان لهم تواجد كبير في الشارع، لهم عمل مجتمعي اللي هو في الأساس جزء كبير من العمل السياسي. السلفيين التجربة بتاعتهم أثبتت نجاح بسبب بسيط جدا، أنه لو كانوا مشاركوا في السياسة، هو كان زي ما هم بيقولوا أنه من السياسة عدم مشاركة في السياسة في الفترة اللي فاتت، لأن بواقعية فعلا ما كانش فيه عمل سياسي حقيقي ممكن القوى الكبيرة دي بالشكل ده ممكن تمارس حقها فيه. لكن نجاح السلفيين بالشكل ده هو مش مفاجأة، يعني هو نجاح طرف ثالث بكمية، يعني كالمرحلة اللي جو كالكتلة المصرية انها تيجي ثالث في المجتمع بالشكل ده هو ده اللي كان مفاجأة. لكن نجاح الإسلاميين بالشكل ده ما كانش مفاجأة، الإسلاميين موجودين في الشارع، موجودين في الجمعيات، موجودين لهم رصيد. وبعد كده احنا مصر دولة مسلمة،
رغم القمع السابق ورغم الاعتقال ورغم التصفيات
والتصفيات والتخويف والإعلام الموجه ومسمى بالإعلام
حتى ما بعد الثورة، الإعلام العلماني
الإعلام العلماني المسمى بإعلام مستقل وإعلام خاص، احنا بنشوفه دايما لكل البرامج وكل القنوات اللي هي بتهاجمهم لها أحزاب سياسية وممكن نسميها، بس هو ده مش وقت تسميتها. لكن مشاركة الإسلاميين بالشكل ده طبيعي جدا، احنا عايش في دولة مسلمة هويتها مسلمة، فصناعة فزاعة أو دهشة ان الاسلاميين جوا في دولة اسلامية في بلد الازهر ياخدوا المركز اول مركز، ده طبيعي جدا جدا جدا. احنا محتاجين نفهم الاصوات اللي راحت لغير الاسلاميين، راحت بعيد عن الهوية الاسلامية وبعيد عن هوية الدولة وتوجه الشعب الاساسي راحت ازاي، وفعل تقريبا فعل فاعل وبتراكمات الاعلام الموجهة من السبعينات اللي هو متحالف مع الرأس مال بشكل كبير جدا، واحنا توقعنا انه ينهار بعد الثورة، لكن اكتشفنا كل يوم بنشوف قنوات بتكلفة ضخمة، بنشوف إعلانات بتكلفة ضخمة، بنشوف. لكن تواجد الإسلاميين حتى الآن أنا بشوفه في حد المتوسط. هم السلفيين كسلفيين استفادوا من كثرة التركيز على حزب الحرية عدالة أو الإخوان والإسلام العالمي، وما كانش حد كان واخد باله إنه ممكن في طرف تاني. يعني إحنا كنا كتبنا في الفتح قبل الانتخابات بشهر إن حزب النور سيكون الحصان الأسود. دلوقتي كل الاعلام بنشوف كل الاعلام الليبرالي او مثلا نفسه بيقول الحصان الاسود، ان حزب النور الحصان الاسود. السلفيين استفادوا من الاستهانه بهم واستهانه بمغضتهم والتسخيف منهم، ودايما الشعب المصري بذكائه وبقدرته وبحكمته دايما بيخالف ظنونهم، ودايما بيكون اقوى من الاعلام الموجه من بدا من الستينات لو نفتكر.
طيب استاذ صلاح، يعني تفتكر ليه مثلا حزب زي الوفد على تاريخه السياسي ليس له حظ ونصيب، رغم انه دخل بثقل كبير وآلة إعلامية ضخمة واموال انفقت واختار رموز، يعني ربما هي رموز في العمل السياسي، سواء كانت من محسوبة الحزب الوطني سابقا او على الوفد يعني القديم الى الان، يعني ليه هذا التراجع؟ يعني
اولا احنا لابد ان ندرك ان احنا في دولة زي مصر الرصيد الليبراليين فيها ضعيف، لأن سمعتهم مع الوقت حتى نظام زي نظام مبارك الذي كان يدعي أنه نظام ليبرالي كان يسوء من سمعة الفكر. جميل.
زي وهو أصلا كان ترك لهم وسائل إعلام والصحف الكبرى وغير ذلك.
مزبوط.
يعني تبع لزنك أستاذ عصام بيقول لك رصيدهم في الشارع ضعيف، يعني ازاي وهم بيملكوا الاعلام والفلوس والمناصب والنفوذ.
انا ما كملتش فكرتي الا شرط عصام.
اتفضل انا معاك.
انا عاوز اقول ايه، ان رصيد الليبراليين في الشارع ضعيف، لكن وجودهم الإعلامي قوي، وده بطبيعة إيه؟ بطبيعة رجال الأعمال وطبيعة النخبة المصرية اللي
طبيعة الأنظمة اللي بتدفعهم.
لا، ما هو في عامل من العاملين لإحداث التوازن، النظام حكم مبارك لم يكن له هوية معينة، ولذلك كان يسعى لتحقيق التوازن بين مكونات متعددة في المجتمع لإحداث مشروع كان يجعل الليبراليين في الإعلام ويترك القوى الإسلامية تحت في الشارع. جميل. ويقول للمسيحيين انني لو انا تركت الحكم سوف يحصل لكم مذابح وكذا. ويقول للغرب في الاخر لو انا تركت الحكم سوف ياتي الاسلام، لو انا عملت انتخابات سياتي الاسلاميين وسوف يحاربون اسرائيل.
كان عامل سيناريو يعني.
كان هو عامل سيناريو. بالنسبه لحزب الوفد، هو حزب الوفد خضع فادح بتركه للتحالف مع التحالف الديمقراطي مع جماعه الاخوان المسلمين. الدكتور سهل بدوي رئيس حزب الوفد، انا لسه متحدثا باسم الوفد، انا صحفي مستقل بس اقرا المشهد من بسرعه. تحالف مع جماعه الاخوان المسلمين بعد اتصالات مباشره بينه وبين مرشد الجماعه، وجرى التحالف الديمقراطي، وهو كان في البدايه تحالف سياسي ولم يكن على جدوله الانتخابات. ولكن اصوات ظهرت من داخل الحزب، اصوات بعض الليبراليين المغالين في تطرف في الفكره الليبراليه رفضوا التحالف مع الاخوان وقالوا ان الوفد يضيع رصيده وكلام من هذا القبيل. هناك تصريح اخير للدكتور سير البدوي قال فيه انه ترك التحالف مع الاخوان بعد اتصال مع قيادات كنسيه قالت له اترك التحالف مع الوفد مع الاخوان وسوف نعطيك اصواتنا، سوف نعطيك اصواتنا بصوره مباشره. هو ذا خبر نشر في العديد من وسائل الاعلام. هو قال فعلا تركت التحالف الديمقراطي لكي اضمن اصوات المسيحيين في مصر.
هو المسيحيين قد ايه يعني؟ 6.5%
6.5% لو فيهم 4% يعني. ما هم دول اللي راحوا للكتله المصريه بعد كده. هو قال بعد ذلك ان هذه الاصوات لم تذهب لي وذهبت لكل المصريين. يعني هو هو الدكتور
يعني اذا هو راهن على حصان خاسر.
هو خدع على كلامه انه خدع لانه هو راهن على هؤلاء.
ما عندوش سياسيين كبار في الحزب، ناس مفكرين مناظرين.
هو ما فعلته الكنيسه من قراءتي للمشهد
يعني كان ممكن، انت عارف لعبه السياسه ولعبه الانتخابات لعبه قذره اصلا. اقول للمسيحيين هذا الكلام ماشي وفي نفس الوقت انا متحالف سرا مع الاخوان.
لا الاخوان
يحصل الكلام.
لا الاخوان
ربطات دي والحاجات.
لا الاخوان قالوا انا عملت حوارات مع قيادات في جماعه الاخوان واللي صدقات فيها، قالوا لابد هم ماذا يستفيد الاخوان من حزب الوفد؟ هم التحالف جار على ايه؟ نحن سوف نعطيك جزءا من البرلمان القادم وسوف تكون الحكومه القادمه اغلبيه وفديه. يعني التحالف التربيط السياسي
جار على الكلام ده،
جرى كلام مباشر
عشان يرضي الخارج مؤقتا
عن الخارج. حزب ليبرالي معروف في العالم كله لما يتحالف مع الاخوان هيديهم بعد عالمي ان مفيش لهم اقصاء في الداخل وان القوى السياسيه منفتحه عليه. الوفد ماذا سيحصل؟ سيحصل على اعضاء في البرلمان، ووعده الاخوان بان الحكومه المقبله ستكون اغلبيه وفديه. الاخوان قرروا نهائيا، وهذا كلام انا نشرته بناء على تصريحات من قيادة الجماعه، انهم لن يشكلوا الحكومه المقبله. لن يكون لهم، لن يعينوا
رئيس وزراء.
لا هذا كلام حقيقي. هو
لا يا مبيننا
انا يعني هذا الكلام ما نعرفه يعني. لن
هي فعلا
لن نصدر على
الوفد. الفرصه فاتت من الوفد.
نسمع استاذ اسامه.
انا شايف ان الوفد مشاكل الوفد كانت اكبر من كده. مشاكل الوفد انشقاقات كبيره، انتقال غير سلمي للسلطه حصل ما بين نعمان جمعه
وابراهيم
اباظه
محمود
اباظه، الاتجاه النخبوي للحزب الوفد. الشخصيه ما كانتش ليها، رغم انها تكاد تكون شخصيه محترمه، مش نقدر نقولها شخصيه محترمه، لكن ما لهاش كاريزما كبيره. جات في مكان في حزب زي الدكتور سيد البدوي.
قالوا بفلوسه
بفلوسه
قنوات
بفلوسه وقنوات، واعتقد ان
الاعلام قال في الشارع يعني كان السيد البدوي عامل
حزب المصريين الاحرار نفس الموضوع. فلوس نجيب ساويرس ومع ذلك خد رقم 3 في البرلمان.
رقم 3
لكن حزب المصريين الاحرار، لان نجيب ساويرس بيجي امر من البابا ادوا لسين او صاد.
طب هو ده اللي احنا قلناه.
انا حسب معلوماتي الشخصيه في الصعيد وفي الدوائر اللي انا اشتغلت فيها، ان ساويرس ونجيب ساويرس بيدفع فلوس للمرشحين دعايه ومبالغ جامده.
برضه دينا تايم حد
لو كان انا الكلام ده منشور من باب الدعايه، بيديهم خذ واصرفوا. لكن مشكله الوفد، مشكله الوفد ان هو لسه ما حصلش
الثوره.
وكان مكتب الوفد كان اخر من التحق بالثوره. الوفد كان مواثيق السلم. الوفد على طول الخط كان معارض للشعب، وكان قدامه فرصه ذهبيه ان كان ممكن يقود المعارضه. لكن هديه الاخوان وهديه الاسلاميين، رغم التفزيع من الاسلاميين، الاسلاميين بيوزعوا هدايا بيوزعوا مناصب، وفي النهايه ما بيلاقوش اي رد. فانا شايف من حسن حظ الاتجاه الاسلامي انه ما قدرش يشيل الوفد، لان الوفد عجوز. انا اشيل واحد، اشيل حزب عجوز بيموت على كتافي، صعب. صعب جدا.
هم كانوا هيدوا الحكومه حتى لو خد، يعني في القوائم على ما انا عرفت ان الخلاف حصل حتى كمان قبل ما ينهي التحالف، اني على رؤوس القوائم.
يعني انت عايز تقول ان الوفد ضحى بالاخوان وتحالفهم رغم شعبيتهم من اجل النصارى؟
هو حصل استقالات داخل الحزب في بعد التحالف مع الاخوان مثل منى مكرم عبيد وشخصيات اخرى من داخل الحزب اعتراضا على التحالف مع الاخوان.
هناك طرحوا الاعتراض على توليد كثير من الفلول، وانا عندي اسماء مصطفى والمجد في نجا حماد اسماء كل حتى الان بينفوا اسماء مرشحه 2005 وفلول على قائم الوفد والشرفاء في الوفد او نقدر اتجاه ثوري في الوفد رفض ورفض. لكن سيد البدوي كان معتقد انا بنداش من تصريحه الاخير قبل الانتخاب بيوم قال لن اشارك في حكومه ائتلافيه الا لو كنا نحن بتشكيلها. حتى ترى الى اي مدى كان الوفد يمشي او يسير في وهم خطير جدا.
هو الخطا برضه في الحمله الاعلاميه نجات
يعني هو تقصد باريز المصطلح تقصد عفوا المقاطعه ان هو كان في فلول من الحزب الوطني ترشحوا
في فلول اسمائهم منصوره وبعض وانا احيي بوابه الوفد اللي
هنا ممكن تكون برضه باب ضربه ليا
ضربه لان في
بس كل احزاب الكتله المصريه نجت منها فلول
قياده كبيره زي محمد العمده في اسوان ترك ودخلوا فلول الحزب الوطني. وانا بحترم وبحيي بوابه الوفد انها نشرت اسماء فلول على قوائم الحزب الوطني من الحزب على قوائم الوفد بعد كل المجموع ده كله لا يؤهل الوفد لا يؤهل الوفد انه يشكل اي حكومه. الوفد حاليا اظن دخل باب دخل الدولاب التاريخ كما ينبغي.
هل ترى الاخوان سيصدقوا في عدم تاليفهم للحكومه القادمه؟ حصلوا على المناصب يعني او على الاصوات.
هو انا ارى ان الاخوان نقدر دلوقتي نخش في التسميات السياسيه الحريه والعداله والنور. النور ليس عنده اي مشكله حاليا، لكن الحريه والعداله في مأزق. هم ينظرون بكسرى للخارج ويردون حليف يغطيهم من الخارج
لسيما رغم انهم يدعون انهم عندهم اطروحه عقائديه
لكن
اطروحه عقائديه وياتي بنائب رئيس حزب عنده اسلامي مسيحي.
ما هذه الاطروحه العقائديه وهذا ما يسمونه بالمرونه هو الذي كان السبب من اعطاء ثقه كبيره من الشعب المصري لحزب النور. حزب النور اللي التوجه الاسلامي بتاعه الواضح والصريح والتوجه العقدي هو اللي خدمه
شريعه مش بقى التفاف ولا تني بوش ولا اوباما ولا الافلام
اللي وهذه كانت مفاجاه كما حالي بعض اصدقائنا من الاخوان او من حزب الحريه العداله كانت مفاجاه جديده ان النور يعمل كده. فاحنا راهنا او الحزب النور راهن على مصداقيه الشعب المصري ووعيه وثقافته، لكن الاخوان حاليا في مأزق حقيقي. كانوا يريدون الوفد كحليف ليبرالي نقدرش نقول عليه متطرف، الان سقط منه الوفد
زي ما بيقول لك الاستاذ صلاح على اساس يقدمهم في الخارج
قدامهم الخارج
يقدموا عند ربنا يا اخي.
لكن من امامه الان؟ الكتله المصريه. هل يستطيع الحريه والعداله ان يضع يده في الكتله المصريه؟ سيفقد كثيرا من شعبيته اللي احنا بنشوف من الكتله المصريه تصريحات شديده التطرف، بنشوف تصريحات احنا سنواجه المد الاسلامي لكننا في حرب صليبيه جديده وبنشوف
ما هو ده المأزق.
لماذا الاخوان كانوا يرجحون على تاريخ الوفد ووساطته الليبراليه انهم يمروا به المرحله ياخذون
كمقياس
قرابه.
هو ليس دفاعا عن الاخوان عن الجماعه، ولكن هي جماعه الاخوان بتلعب سياسه، وبعدين دي الناس بتلعب سياسه بقالها من زمان من 28.
يا استاذ صلاح احنا مش معترضين على السياسه على العين والراس. يعني انت جماعه تحمل شعار الاسلام هو الحل او تحمل شعارات دينيه لك اطروحه عقائديه. الاطروحه العقائديه تاتي برئيس حزب نائب رئيس حزب مسيحي. هو احنا لسنا ضد اخواننا النصارى يعني بعد اذنك. يعني نحن في قناه سلفيه نقول اخواننا النصارى ما في مشكله عندنا. لكن القضيه يا يبقى عندك اطروحه عقائديه تسير عليها كامله يا اما تبقى ليبرالي زيك زي الاحزاب الليبراليه.
لا هو طبقا لمنهج الاخوان كما رايت من كثير من قادتهم وشبابهم اللي هم اصدقائي انه ما المشكله في ان يتولى وفقا لرؤيتهم ما المشكله لديهم في ان يتولى نائب رئيس الحزب المسيحي بحيث ان هو يواجه بيه مخاوف المسيحيين من وصول اسم حكم الاخوان رشحوا.
انا مش محتاج اواجه مخاوف المسيحيين، انا محتاج سؤال واحد بس
اكمل لحضرتك.
يعني هات لي دستور في العالم الغربي لا يشترط ان يكون رئيس الدوله في فرنسا بريطانيا المانيا ارجنتين ايا كان
مسيحي. اه طبعا.
يعني بيحط اول ماده في الدستور يشترط ان يكون رئيس الدوله اذا ليس لمسلم على الاطلاق حق ان يطمح يوما ما ان يتقدم للترشيح لرئاسه بريطانيا او فرنسا.
مزبوط.
فلماذا هم لا يرضون الدنيه في دينهم ونرضاها في ديننا على عقيده الاخوان المسلمين؟
مزبوط.
هو ده اللي انا بناقش
بقى الاخوان برضو بيروا مصر ليست في قوه بريطانيا عشان انت دوله اصلا تعتمد على المساعدات العسكريه بصوره اساسيه،
بالتالي لن ينجح الاخوان.
لا لا
ابدا.
هكلم نفس فكرتي. لا عشان الكلام هيبقى مجتزئ ويفهم. الاخوان رشحوا لاحد قوائمهم الدكتور وحيد عبد المجيد في دايره اتصور الدكتور وحيد عبد المجيد لو نزل فيها لوحده لا ينجح، ولكن حطهم على راس قوائمهم. الاخوان يواجهوا الان حمله ضاريه من التيار الليبرالي، اذا كيف يواجهون؟ الاخوان انفسهم الكوادر تواجه ولكن هم يحتاجون من التيارات المدنية من تواجه معهم. وده دي سياسة يا جماعة، وده ده شيء معقول. فهو يجيب وحيد عبد المجيد، دكتور وحيد عبد المجيد مع احترامي لو من كانته، وهو شخصية علمانية ليبرالية معروفة وعلى قوايمهم يعني. على قوايمهم لكي تواجه الدكتور وحيد عبد المجيد دلوقتي يواجه يهاجم التيار الليبرالي ويرفض اطروحاته،
وقد ينقلب على الاخوان في اي وقت اذا تركوا المكسب.
اي حد ممكن ينقلب يا استاذ، اي حد ممكن. دي هي دي السياسه.
انا ارى ان السلفيين تخلصوا من فوبيا الجزائر والمشاركه ولكن الاخوان لم يتخلصوا من فوبيا حماس. لو مسكنا حكم يحصلوا فينا وهيعملوا فينا. الاخوان ضحيه الحسابات المعقده، هم الان في وضع معقد،
ضحيه العقيده المذبذبه.
هو
خلينا في كده.
لا لا لا، انا اتهم احد من ضحايا العقيده المذبذبه.
لا انا بتكلم في ايه يعني، انت تبقى واضح وصريح. انت حزب اسلامي وتمثل الاخوان المسلمين او المسلمين، لا نشكك في احد ولا في نوايا احد، وحتى حماس التي تحالفت مع ايران لم يتشيع منها ولا شخص. هذا كلام نقوله على الشاشه،
ولا غزه فيها حملة شيء
على الاطلاق يعني. لكن انا بتكلم انت دلوقتي عندك اطروحه عقائديه.
مزبوط.
لماذا رغم هذه الاطروحه تلاعب الغرب مره والشرق مره والشمال مره واليمين؟
انت مضطر
لهذا يا سيدي. انت لك شعبيه في الشارع. حلو. لو اصريت على اطروحاتك العقائديه ستكتسح.
طب جميل، انت ممكن تكتسح الانتخابات ولكن ممكن يحصل لك حصار زي اللي حصل مع حماس في فلسطين. انا كنت بعمل حوار، كنت بعمل لا عشان الجمهور اللي بيشوفنا يبقى فاهم.
بصيت الاسلاميين لم يصدقوا انهم يحكمون حتى الان. انا لا اعترف.
طب ما انت هتحكم يا سيدي،
انهم يحكمون.
انت هتحكم.
المشكله اللي بقول لك
ما انت هتحكم
الحصار زي ما حصل.
لا ممكن يكون يحصل لك ده.
كل ابسط قواعد السياسه
هتعمل ايه؟
كل الدوائر الغربيه اعترفت بنتائج، لان صعب مصر محاصرتها. مصر رقم صعب في المنطقه، زي ما الاستاذ حازم ابو اسماعيل قال صعب انهم يحاصرونا. عجبني لان احنا على بوابه غزه يعني. لو حاصرونا هنخش اسرائيل.
طب ليه صعب؟
بس قالت محاصره.
لا لا لا، بس احنا عايزين نقول كلام عاطفي يدغدغ مشاعر الناس، لان دي مصلحه البلد. اعتقد اكمل
دولة اكمل بس محاصر دولة زي مصر دخلنا في حرب عالميه.
تم احتلال العراق. اكمل بس.
وفشل الاحتلال العراق. وفشل
طبعا. ايه نتائجه؟ اكمل بس نتائجه عشان بس مشاعر الناس اللي هي قاعده بتسمع.
اتفضل
اسمع. هو من حسن حظ مصر ان الجيش المصري سوف يظل في السلطه في السنوات القادمه. يعني هو لن يترك الحكم بناء على معلومات مؤكده. له وزارات سياديه من 4 إلى 6 وزارات سوف يظل يعني مسيطر على الخارجيه والداخليه والاعلام ووزاره الدفاع، اضافه الى الاجهزه الامنيه زي المخابرات والامن القومي. احنا عاوزين نتكلم لمصلحه مصر فوق كل شيء. مصلحه مصر قبل العاطفه. انا ارى ان جماعه الاخوان هي الاكثر عقلانيه في رؤيه مصر. هقول لك على حاجه. انا كنت بتكلم مع لواء سابق في المخابرات العامه، سابق مصري، كنت بتكلم معاه على لماذا نعتمد على امريكا هكذا ونقول انها حليفنا وبتاع. قال لي انا هقول لك شيء بسيط. مصر بتاخد معونه عسكريه من امريكا 1.4 مليار دولار سنويا، معونه السلاح. العمود الفقري للتسليح المصري هو من امريكا. اي عارف لو ساءت العلاقات الامريكيه بكره بين امريكا وبين مصر بصوره طفيفه هتعمل ايه؟ سوف تمنع عنك على الاقل قطع الغيار بتاعه الاسلحه. معنى ذلك ان الدبابات
ده مصيبه ان الجيش بتاعي بقى متسلح بفلوس.
ما هو ده
يعني شفره الاسلحه ونظامها وشكلها ووضعها.
هذا النظام فاسد.
المفروض انك تغير القوات المسلحه اخلاق ورفقه امريكا.
لا حلو ده كلام عاطفي حضرتك بتقول. ده كلام عاطفي. لكن انت حط نفسك كوزير دفاع وقاد وقاد.
طب انا عايز الاستاذ عصام يرد على الكلام العاطفي.
انا ما كملتش بس الكلمه في فكرتي. الكلام عاطفي. حكم نظام مبارك كان نظام فاسد وقمعي وكل ما تقول عليه، ولكن هو رهنك في ال 30 سنه الاخيره، مش 35 سنه مع السادات، انك معتمد على امريكا في السلاح. فرضنا الصبح قطعت امريكا عن كل قطع غيار السلاح. السلاح اللي يبقى معاك ليس له قيمه. قلت له لو احنا عاوزين نغير خططنا التسليحيه للاعتماد على دول اخرى وننوع مصادر السلاح كما كان في عهد الرئيس عبد الناصر، قال لي هذا يحتاج من 15 الى 20 سنه، لان دي خطط وتكتيكات. معنى ذلك ان انت اي مغامره غير محسوبه في انك تقول ان انا لا هعمل. الرئيس عبد الناصر خد مره
خطوه. انا بطمنك ان خطه التسليح تمت وتم تغييرها قبل سقوط مبارك.
لا يمكن. انا عندي
انا بقول لك هذا الكلام.
لما انتصار 73 كان بدون اسلحه امريكيه وكان بشح شديد من الاتحاد السوفيتي وكان بابتكارات وعقول مصريه وعبرنا. فاحنا لو هنظل نفتكر
لا انا بتكلم على العربيه دي يعني دلوقتي مليار بيجينا معونه من امريكا.
مليار بنتكلم كلام عاطفي. نحن
بنصرف على الشباب والرياضه، بنصرف على الشباب والرياضه، بنصرف على الاعلام اكثر من المليار دي.
طب حلو.
مساله المليارات مساله
الكوره
وعلى الكوره بنصرف. القضيه مش قضيه مليار، قضيه قرار. وانا بعترض على مساله ان المجلس العسكري مش هيترك الحكم وفي 6-7 وزارات.
نعم.
احنا كده يبقى احنا مش هنسلم سلطه.
احنا كده
احنا نفهم ان سامي عنان هيجي وزير دفاع. واضح، لكن نفهم من المخابرات هتبقى تحت ايد او الخارجيه، يبقى هل احنا
ده قراءتي للمشهد،
قراءتك للمشهد تحت اي بند، حتى لا في دستور هيقول كده ولا في مجلس الشعب هيقول كده، الاسلاميون سيشكلون الحكومه ومعهم من يقبل بالشراكه الوطنيه وبدون اي مشاكل، نترك الدفاع في هذه المرحله للجيش، لكن كيف نشكل حكومه؟ ما فائده الصناديق؟ يعني هل ما فائدة الثورة، ما فائدة الشباب، أن احنا لا نفعل شيئا أبدا، سنشكل حكومة ولا ندخل في حرب مع أمريكا، ولكن سندخل في علاقة متوازنة وسنبني علاقاتنا العربية، لدينا ثورة في ليبيا متفاهمة جدا، ولدينا نظام سوداني قريب جدا للشعب المصري والاتجاه الإسلامي، لدينا تونس، لدينا المغرب من المحيط الخليجي، لا يجب أن نصرف أنفسنا، لا يجب أن نخلع ونهدم كل الفزاعات، لكن بهدوء وحكمة، ونحن نثني على عقلانية الإخوان المسلمين، لكن إلى أي مدى؟ إحنا بنتكلم في مرجعية إسلامية زي ما كان بيقول محمد الشرعية، لو نظرنا في مكتب الإرشاد مع كامل احترامي هم هشوف هم حوالي 19 أو 20 عضو، المرجعية الشرعية غايبة، هتلاقي أساتذة في الطب وأساتذة في الهندسة على أعلى مستوى، لكن المرجعية الشرعية أو التنظير الشرعي للمرجع هي دي المشكلة، إن اللي بيقود الإخوان تيار سياسيين، لكن التوازن الموجود في التيار السلفي أو الضغط الشرعي عليه اللي هو أخره كتير في فترة من المراحل، لكن في النهاية نضج وقدر ينزل الشارع، هو ده اللي احنا بنراهن عليه، ولا لو هيبقى فينا عندنا خطين إسلاميين في البرلمان فينا نوع من التوازن.
لا هم مش خطين، هو خط واحد،
هو خط واحد.
ما اعلموا ان جماعة الاخوان هي جماعة سلفية، انا ما لا اعلم ان جماعة الاخوان.
طب هل ترى ان هناك تحالف سيتم بين حزب النور والحرية والعدالة؟
أو بص هو
هذا الكلام نفي.
عندي تصريح من الدكتور عماد امبارح. الدكتور عماد سنمد مين؟ الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور. قال سنمد ايدينا لكل من يصل الى 5% من البرلمان.
يعني هم خدوا كام حزب النور؟ 20
حزب النور خد 20 ولسه ده في القائمة.
في القائمة.
بس بالفردي
يعني قصدك ان هو التوتال اللي خدوا التيار الاسلامي 40%.
ده لسه احنا في المرحلة الاولى.
القائمة خدين 60% في القائمة غير الفردي. يعني النتيجة كبيرة جدا تسمح لنا ان احنا نناور، تسمح لنا ان احنا ندي وناخد، لكن مش هنقبل شراكة منقوصة او شراكة بالتبعية. مش هنقبل ان 6%
او 7% او 6% او 7% بناء على المؤشرات الاولية. يبقى اي قوة ستحتاج الى قوة اخرى لتشكيل الحكومة.
طب هل تعتقد ان هناك تحالف بين الاخوان سيتم وبين السلفيين؟
هو التحالف سياسيا سيكون بطبيعة الاوزان بطبيعة، لن يستطيع صاحب المركز الاول يترك المركز الثاني ويأخذ الثالث. طبيعي جدا. والتحالف موجود في كل القضايا الاساسيه، القضايا الاسلاميه والقضايا الشرعيه والقضايا المركزيه التي فيها اتفاق بين السلفيين والاخوان بشكل يصل الى نسبه 100%.
هو احنا لم نصل
في كتاب الدستور والمؤامره التي انا امبارح او الصحف العاميه بتسرب ان المجلس العسكري بيسعى لتاسيس لجنه تاسيسيه او افكار، بيطلب افكار لتاسيس لجنه تاسيسيه ويرجع بينا لوثيقه السلمي. المجلس
لا اعتقد انه يرجع
المجلس المصادر العسكريه
عندي فاصل
وبتقول اسمح لي وبتقول
سناتي على المصادر الغربية وماذا صح. قالت حول فوز التيار الإسلامي. لكن سؤالي ليك أستاذ صلاح، يعني أنت يعني ما يقال في الشارع أن الإسلاميين ليس عندهم رؤية، ليس عندهم برنامج انتخابي، يعني ليسوا قادرين على قيادة دفة الحكم والدولة والسياسة الخارجية وغير ذلك. هاخد رأيك بعد ما نخرج فاصل مشاهدي الكرام، نسمع رأي الأستاذ صلاح لبيب حول الإسلاميين وبرنامجهم، وهل يستطيعون قيادة مصر كقاطرة للأمة العربية والإسلامية في المرحلة القادمة ليخرجوا من الهيمنة الأمريكية والغربية التي هي يعني تطوق الجميع ولا يخرج أحد من عباءتها، فيذهب رئيس عميل مبارك يأتي رئيس عميل جديد حتى بصناديق الاقتراع؟ نسمع الإجابة بعد الفاصل.
يا مكة وجهه كل هالك من ترابها ولترابها.
وجد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامجكم ما بعد الثورات، لكل الثورات العربية التي نجحت، ونتمنى أن ينضم إليها سوريا واليمن وغير ذلك من البلدان التي صارت لتحصل على حريتها وكرامتها، لتنتظم جميع الدول التي صارت في عقد واحد لتقود الأمة إلى مشروع غربي صهيوني صفوي يتهددها. ارحب بضيفي الكريمين استاذ صلاح لبيب والاستاذ عصام الدين سنان، لكم التحيه ضيفي الكريمين. كان سؤالي ان الاسلاميين متهمين ان هم ما قادرين على فعل شيء، يعني ليس عندهم رؤيه، ما عندهم خبره في السياسه، يعني الاقتصاد وغير ذلك والتعامل في المجتمع الدولي، رايك بهذا الكلام؟
لا، القوى الاسلاميه كان لها خبره في مجال السياسه، سواء اخوان او سلفيين. هو التيار السلفي كان فعلا كان متهم بان هو كان بعيد عن الرئاسه. التيار السلفي كان بعيد عن الانتخابات لكن لم يكن بعيدا سواء في اطروحاته او في اشرطته اللي احنا كنا بنسمعها او في خطبه الدعويه عن الشان السياسي. يعني نحن نعلم انه كان مهتم بالقضيه الفلسطينيه، بالسياسه الخارجيه، علاقات مصر الخارجيه، ومهتم ايضا بقضايا داخليه. هو لم كان بعيدا عن الانغماس في عمليه سياسيه، وبالمصادفه لهذه العمليه السياسيه كانت لم تكن عمليه سياسيه فعليه. كان الاخوان اكثر درجه لان كان هناك توزيع غير مرتب له ان السلفيين يعملون نحو خلق الانسان المسلم السوي حتى يصل الى يبقى حاكم مسلم سوي، بينما الاخوان ارتضوا ان التغيير من اعلى. كان في جانبين، التغيير من اسفل والتغيير من اعلى.
بس هو السلفيين بيقول لك الشريعه وقطع الايد والرجل
لا لا دي فزعات. اقول لحضرتك حاجه، اولا
بس دي الشريعه، دي الحدود فعلا.
ما طبعا لازم تطبق. طبعا هذا الشعب بمجمله ليس مقبله مجموعه من اللصوص، حتى الناس تخاف انك تطبق اي شيء. كل الناس عاوزه اي طريقه. انت بتتكلم دلوقتي على الازمه الامنيه في مصر، العنف وبتاع، كل الناس عاوزه الشرطه تنزل عشان تعاقب الناس. كل المجتمع بيطالب. هل المجتمع المصري كله مجموعه من الزناة ومجموعه من السارقين حتى ان الناس تخاف انك تقطع حد الثقه؟ هناك تخوف لدى الناس في الضوابط التي
تطبقها بس
اللي عرفه
بالمصري
او
الليبرالي الحر
اللي سمعنا تصريح
واللي مسك عريانه ولسه
سمعني امبارح تصريح راجل يعني بيقول لك بيتكلم في اذاعه اجنبيه بيقول لهم يا سيدي انا عاوز اسيب مراتي عريانه، الاخوان لما يجوا يمنعوني. طب يعني انت دلوقتي عاوز تسيب مراتك عريانه
ومسلم؟
لا لا مسيحي. طب هو يعني هو عاوز يقول لك انا يا سيدي عاوز اسيب مراتي عريانه، انتوا مالكم؟ ما اعتقدش يعني اي فصيل اسلامي
بالمصري الواحد شايل دقنه والثاني تعبان ليه؟
فدي مشكله. فيعني اولا مثلا يكلموا لك على البكيني، اي شخصيه اسلاميه في الدنيا لا، هو كل الستات مصر بيلبسوا بكيني. انا اتصور اللي بيلبسوا بكيني في مصر ممكن 1000 ست
مثلا
او 2000 ست
مثلا، من 90 مليون بني ادم يعني.
مش قضيه يعني
ليسوا رقما تستطيع ان تضعه.
يعني
ما يعني لا تقول مثلا نص في المليون في 100000
يعني ايه بكيني او الحراميه. كم عدد الناس اللي في السجون؟ حوالي من 100000 تقريبا.
لا 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 53000.
تعالى دي قلت
53000 كلهم مليون
كل الجرائم يعني. انت لو قطعت يعني لو تلتهم سارقين
لا ده انا بكلمك في 53000 مسجون جرائم مختلفة، ليس سراق فقط.
يعني
ما بين
بلطجة غير المظالم اللي فيها،
ما بين قتل قتل عام.
يعني لو انت قطعت ايدين تلتهم وبعدين جلدت التلت الثاني لانهم زناة 100 جلدة، ما حدش هيطلع ويقول لك انت عملت كده ليه؟
بالزبط.
لان هو بيزني في بنت الناس الشرف الموجودين وبيسرق راجل شريف موجود. فما اعتقدش ان هي دي الازمه، لكن في شريحه من الناس خايفه من ضوابط اللي هي اللي وضعها
الشارع
السابق للشارع لتطبيق حد السابق. احنا عندنا ضابطين وضعهم الشارع، اعترافه على نفسه او انه يجيب شاهدين عدول في
او في جريمه الزنا 4 شهور
او في جريمه الزنا،
وان يكون كالقلم في المحبره
ولم يعني يجتمع.
اذا كان هناك شده في العقوبه فالتشدد اشد في اثباته
في اثباته. اذا حد يعني الزنا لم يثبت اطلاقا بشهاده الشهود
الا باطرافيه،
الا كلهم
الغامديه وماعز
المراه الغامديه. ممكن في بعض علماء الشرع سواء زي الراشد الغنوشي واخرين وضعوا ضوابط جديده لتطبيق الحد، مثلا زي حد الثقه مثلا لما يجي نطبقه نعتمد على الكاميرات، ممكن لو ملينا شهود نعتمد على البصمه، يعني لا نعتمد على شهاده شهيدين فقط لان الضوابط التي طيب وضعها.
اذا بالنهايه ترى ان الاسلاميين لهم خبره
في العمل السياسي
أن يأخذوا
سواء مش تنظيمي زي السلفيين تنظيما سياسيا كالإخوان، ولكن كانوا موجودين في الشارع السياسي بيتحدثوا في السياسة لهم أطروحات سياسية.
والسلفيين لهم خبرة شعبوية واجتماعية.
نسمع بقى خبرة السلفيين جاي منين.
أنا بس أنا ليه تعليق عن أن هم بيقولوا أن الإسلاميين ما لهمش رؤية. أنا أشوف اللي بيطرح ده من البكيني والزينة وهم اللي ما عندهمش رؤية. أنا نفسي أعرف الرؤية اللي طرحتهم. الشريعة بتطرح رؤية في كل شيء. الشريعة نظام قطع الإيد أو ده نظام العقابي في الشريعة، لكن الشريعة عندها رؤية لحل مشكلة الإسكان. ان الاصل ان الايجارات لا تؤبد. الشريعه عندها مشكله لحل قانون الاسره وفقا للشريعه اللي هو لخبطته سوزان مبارك ومجلس العوانس اللي هو مجلس القوم
للمقاطع. وللعلم ايات الحدود اخر ما نزل من القران الشريعة يعني من اواخر
الشريعه. الشريعه عندها حل القضايا اللي عندنا 11 مليون قضيه بتقعد بالعشر سنين. الشريعه عندها حلول ناجزه وسريعه، لكن هم دايما بيزنقونا في نقط لان هم اللي ما عندهمش رؤيه وهم ما عندهمش
تصرف
وبيكرروا كل الكلمات. احنا بنعرف ان بعض الصحف الغربيه بعض الكتاب اللي بيوصفوهم بالاسلاميين اللي هم مش هقول جمال البنا وغيرهم في توجهات وفي افكار بتكتب لهم مقالات جاهزه من اجهزه مخابرات. انا عايز نفسي ردي وهو يقول لي ايه رؤيته. رؤيته دي ما طرحهاش ليه على الشعب المصري من خلال اجهزه الاعلام الجباره بتاعته ونجح بيها. اين فشل الاسلاميون؟ المسلمون نجحوا في
ترك كمال البنا. مره قال لك ان اربع سجاير في رمضان ما يفطروش في نهار رمضان وخمسه يفطروا. جمال تعليق على القناه تابو الشيشه اخبارها ايه؟
ما هو دي لسه جاري البحث يمكن على رمضان الجاي هيوصل لبحث فيه.
لا هو
جمال البنا
ايوه هو صناعه ما يسمى مفكر اسلامي، كل اللي مش لاقي له شغلانه او بيخرف يقولوا مفكر اسلامي.
قربنا نطلعها في بطاقه الرقم.
ايوه مفكر اسلامي، واحنا برضو بنعتب على الازهر الشريف المنارة الكبيره ان هو ما بيتدخلش وبيفصل يقول لنا مين مفكر اسلامي مين اللي حقه يفتي.
كلنا مطالبون بالتفكير في الاسلام،
كلهم مطالبون مسؤول عن الفتوى،
يعني ما حدش مطالب بس انه يفكر في الاسلام،
مطالب بتحرير بتحرير مطالب. الازهر واعطاء صلاحيات الازهر ووثيقه الازهر وانتخاب شيخ الازهر وانتخاب المفتي وحتى تكون الجهه الوسطيه اللي نحن جميعا كسلفيون نحترمها كاسلاميون وكمصريون
كسلفيين. طيب انا اقول لي قول لي خبرتكم جت منين؟ يعني اول مره نسمع عن حزب النور، اول مره نسمع عن السلفيين.
خبرتنا جت من اجتهادنا من علاقتنا بالناس.
يعني انت بتتكلم في خبره 6 7 شهور مثلا او 3 4 شهور من ساعه ما تاسس حزب النور.
يعني الخبره المكتب السياسي ياتي من علاقتك بالناس. لدينا حزب التجمع، لدينا حزب الوفد، لدينا احزاب لها 30 سنه، لدينا احزاب من قبل الملك. ما معنى الخبره؟ ما معنى الخبره؟ ان انا لدي برنامج واضح طرحته على الناس من 7 شهور من اكثر الاحزاب. نحن الحريه العداله الذي صنعنا مؤتمرات ونزلنا للشارع وكلمنا الناس، لدينا مؤتمرات، لدينا برامج، لدينا شخصيات محبوبه، لدينا علاقات اجتماعيه مع الناس. نحن لا نقدم احزابنا في البرامج الفضائيه فقط. تجد ما يسمى مسؤول حزب او رئيس حزب او متكلم باسم ائتلاف يتنقلون من الفضائيات بشكل هستيري.
بدون مقاطعه الاستاذ عصام، التيار السلفي التيار الاسلامي عموما التيار السلفي هو الاكثر احتكاكا برجل الشرع العادي سواء في انشطه مختلفه. يعني التيار الاسلامي السياسي معروف هو اكثر تيار في مجال التبرعات، في مجال الجمعيات الاهليه، في مجال رعايه اليتيم، في مجال حتى كفاله اليتيم، في مجال القوافل الطبيه.
هو مش هو كل ده يحصل خسره في العمل الاهلي. السلفي موجود في كل شارع، في كل بيت، في كل مدرسه، في كل مستشفى. ما يسمون نفسهم بالنخبه او النخبه المصنوعه، هؤلاء موجودون في اماكن معينه من نظام مبارك، مورثين في نظام مبارك، وما زال موجودون بفلوسهم وباعلامهم موجودون. لكن نحن موجودون في كل مكان، موجودون في الاتوبيس، موجودون في الجامعه، موجودين. حزب النور لديه يكاد يكون اكبر حزب لديه اساتذه في الجامعه واطباء. فهذا هو التوجه الحقيقي. هم يريدون الديمقراطيه ان كيف الديمقراطيه؟ هل يريدون الديمقراطيه ان تعطي رجل الشارع يعطي من لا يعرفه، يقول حزب فلان الفلان لا يعرفه، فكيف يعطيه؟ كيف يأتمن لك على مستقبل مصر وانت كل يوم تقول المراه تدخل الجيش وزواج مدني وعلاقه المثليين
كيف تتعاطون مع المفاهيم زي الديمقراطيه والدوله المدنيه؟
أو هكلم بس نقطة بخصوص الرؤية لولاد التيارات الإسلامية ولولاد التيارات التانية. أولا الانتخابات دي اللي فيها مبدأ عام، دي مش انتخابات البرنامج. يعني الانتخابات اللي نجح السنة دي انتخابات الهوية. يعني هذه الانتخابات والمرحلة الانتخابية الخمس سنين دي ليست مرحلة النهضة في مصر. أولا سوف نمضي سنتين في إصلاح ما حدث الاقتصاد من تأثيرات في الثورة. وبالتالي أنت خلال السنتين دول ممكن تضع قواعد لاقتصاد ينهض بعد 10 سنوات. فبالتالي الراجل الشارع العادي فترته ادرك ان دي مش انتخابات المشروع، مش دي انتخابات
انتخابات تصويت على هويه الدوله،
على هويه الدوله. بعد ذلك الخمس سنين الجايه ممكن تنتخب على المشروع
وتحصل بقى مفارز
لما يحصل لنا النضج. بخصوص المفاهيم زي الديمقراطيه الراجل الشارع، انا كنت بغطي في الانتخابات في دار السلام والمعادي وحلوان والتبين وقابلت ناس كتير. احكي لحضرتك موقف بسيط. انا كنت في دار السلام في دايره في مجمع المدارس، منطقة شديدة العشوائية يعني
وزحمة سين الشعبية كما تسمى،
شارع اسمه شارع الفيوم مهول شارع الانتخابات بقى. اللجنة الانتخابية عملوا مجمع المدارس ده للستات بس، الانتخابات مدارس اسمها الفورجين، فواقف ثلاث طوابير ستات. طبعا انت عارف الستات في المرحلة دي اغلبهم مش متعلمين، سيدات كبار في السن و يعني تعليم فعلا نسبة هم ضربت. وتفاجئ ان ثلاث صفوف من السيدات واقفة بتنظيم، دول اللي واقفين في طابور العيش كانوا عملوا مجازر، عارف انت بتشوف واقفين بتنظيم. انا رحت اسال واحده في ست كبيره زي امي، ازيك يا والدتي اخبارك بتاع هتنتخبي مين؟ قالت لي يا ابني انا سمعت امبارح في التلفزيون ان هم بيقولوا لنا مش من حق حد ان هو يعرف ان انا هنتخب بيه. ترى يعني دي لغه شديده الوعي، يعني انا مندهش من الوعي. وبعدين قعدت اتكلم مع برضه مجموعه من الامهات كبار عن الحريه والديمقراطيه، هم في فترتهم مش بيقول لك ديمقراطيه او مدنيه، هم في فترتهم بيقول لك عبير الرئيس
اعلى نسبه في تاريخ مصر خرجت يعني 62% قبل كده اعلى نسبه خرجت.
متوقع متوقع تزيد النسبه
لا لا 12%
انا مزوره من الهيئه مزوره. انا اكمل فكرتي في خصوص النقطه اللي هي بتقول انا عاوز رئيس يشاورنا قبل ما ياخد القرار. انا ستي هي بتقول كده يعني، بتقول مش عاوز رئيس يمسك ابنه. طب ما هو يمسك، مش عاوز رئيس يفضل في الحكم، ما هو يفضل في الحكم دي تقدر انت تترجمها كسياسه تداول السلطه. يعني ايه عاوز رئيس يشاورنا يبقى مش عاوز رئيس ديكتاتور؟ هي ما تقدرش تقول لك ديكتاتور، احنا برضو بلد فيها 40%
بالظبط،
بس تقدر تقول لك ان عاوز في الرئيس يتغير كل 6 سنين، يبقى هي كانها قالت لك انا عاوز اتداول السلطه.
يا استاذ طارق
انت مش معايا،
هذه المره
عاوز رئيس
يشاور، هذه المره امتداد المراه التي وقفت لعمر وصوبته وقال لا اخطات اخطاء عمر وصابت المراه. انا بتكلم مساله النهضه
في المهور،
مساله النهضه. البرازيل عملت نهضه في 7 سنوات، تركيا حاليا،
اليابان اليابان مساحه مصر وثلاث امثال السكان. يعني المشكله ليست قضيه زياده سكانيه كما كان مبارك
وحسن.
المشكله استاذ محمد في عملاء الداخل والخارج، هل سيسمحون للاسلاميون ان يصنعوا نهضه؟ هل سيتركون الاسلاميون ام يتركون ان ينزلون بثورات و و و القضيه نحن الان
يتكلموا فتنه بين النصارى
والمسلمين الان يقولون هتعملوا كذا هتعملوا كذا. طب ادي البلد خدوها. نحن نرى نوع من التربص وبدايه صنع فتنه كبيره، اتركوها للمسلمين.
بس الاستاذ عصام معلش،
قوه ايمان
ايران على وجه الخصوص، هل لدى اي من التيارات الاسلاميه يعني توجه للتعامل مع ايران سواء يعني
هو التيارات الاسلاميه ممثله في التحالف الاسلامي اللي هو بيشمل حزب الاصاله والبناء التنمي وحزب النور، هيكون في تحفظ لان هذا التكتل بيحافظ على الهويه وعقيده الدوله من الدرجه الاولى. ارى ان الاخوان هياخدوا خطوات متوسطه ويحاولوا يلعبوا دور متوازن، وده ممكن يكون مفيد. لكن ايران بتراهن على شخصيات معينه، بتراهن على حزب التحرير الشيعي، بتراهن على مجدي حسين. اترفض في حزب ده حزب راسم نفيس،
بس ده مرتبط عصام بقوة دولية. يعني العلاقات مع ايران مرتبطة برئيس الدولة دول الخليج.
ايران لديها مرشحين للرئاسة في الجمهورية، احدهم قريب جدا.
مين
لديهم؟
لديهم احنا ما بعد الثورة،
ما بعد الثورة
هو
الدكتور محمد سليم معه، لديه مع كامل احترام لديه علاقات قوية ومباشرة ومحامي حزب الله في قضية الخلية حزب الله في مصر، وهو قريب جدا من الاصول.
منتصر
زياد مستقل لا يمثل،
لا انا بقول لك هو كان محامي مش
كان المحامي الاساسي سليم العولي. مجدي حسين الصحفي يذهب وياتي مرشح للرئاسه، لكن الحمد لله بعد ظهور تيارات اسلامي اكثر فرصه في الانخفاض. ايران تراهن على
الاخوان كانوا مرتبين في احضان ايران وبعدين بداوا من شهرين ثلاثه يبعدوا
على الاخوان.
ايران يجري
على الاخوان بذكائهم اللي احنا دايما متعود عليه، الضغط الخليجي والضغط الدوله والضغط السلفي او الضغط السلفي، وده اللي كان مطلوب جدا في البرلمان، يكون في تيار اسلامي اخر يحافظ على التوازن. حتى لا نذهب الى ايران، لا نخرج من اسرائيل فنذهب الى ايران. ايران الان تتساقط، فلا نستطيع ان ندعم ايران بمشروعها الفارس الواضح جدا جدا جدا. نرى في العراق يرفضون اي عقوبات على سوريا. في العراق يدعمون النظام السوري. في لبنان الميليشيات بتقتل السنه في
النظام السوري.
كل هذا لا نستطيع ان ندعمه. لقد عشنا بدون ايران،
يعني هذا التوجه الحزب ما ترى وانت كاتب لصحيفه الحزب.
لا هي صحيفة فتح على علاقة جيدة بالحزب، لكن هي لا تعبر عن الحزب. لكن هذا توجه التيار تحالف حزب البناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب النور.
أستاذ صلاح بهذا الطرف، يعني إيران هل يمكن للتيارات الإسلامية تتعامل معها سلبا أو إيجابا؟ يعني
احنا لازم نأصل الموضوع، ماذا كانت علاقتها في نظام مبارك وماذا بعد الثورة؟ كما نعلم أن السياسة الخارجية المصرية لم يحصل فيها انقلاب جذري بعد الثورة. كل علاقاتنا التي كانت تتم قبل الثوره هي ما تتم بعد الثوره. مفيش تغير.
على الاقل لغايه ما تيجي دوله وحكومه منتخبه
ورئيس منتخب. بس في ضمانات اعطاها المجلس العسكري للقوى الدوليه، والا ما كانت ثوره تسير
بها. اعترض على هذه الضمانات، انها ضمانات من لا يملك لمن لا يستحق.
انا هكمل بس
باسم من يعمل ضمانات ولا اي مدى لغايه شهر 6 ولا اي ضمانات متاحه.
هنتكلم هنتكلم بس
مصادر.
هو ده الواقع. في واقع وفي المأمول، كلنا نأمل أن يكون لمصر سياسة خارجية مستقلة، ولكن ماذا هو الواقع؟ الواقع يقول أن علاقات مصر بإيران قريبة مستبعدة. ناهيك عن الحراك الداخلي فيما يتعلق بإيران، علاقاتك بدول الخليج، أنت حصلت على معونات من السعودية ومن الإمارات ومن قطر رهنا بعدم إقامة علاقات مع إيران. يعني المليارات التي حصلت عليها مصر سواء من السعودية أو من قطر ومن الإمارات كانت رهن بعدم إقامة علاقات مع إيران.
التهديدات التي وردت من السعودية ومن الإمارات بعدم تسفير المصريين وإرجاع العمال المصرية للخارج كان جاءت بعد تصريح الدكتور نبيل عربي وزير الخارجية سابق بأن مصر تسعى لإقامة علاقات معه
أو يرفع التمثيل الدبلوماسي.
هذا خط أحمر فيما يتعلق بعلاقتنا بدول الخليج.
بس هم هذا اصلا يعني دول الخليج على الاقل اخواتنا و...
يعني ومصالحك معاه
القوميه ونفس الديانه ونفس
ومصالحك معاه
يعني بعيدا عن المصالح يعني
لا لا
يعني
المصالح
لا تتخلى عن العربيه
جميل ما احنا
اللي عمر وبعدين ايران لها مشروع فهو هذا المشروع موازي للمشروع المصري.
ممارسات المشروع الايراني لن تترك حتى لما نسميهم العقلانيين في الاسلاميين الاخوان ان يمدوا يدهم اليها. ممارسات اليوميه للايرانيين لن تسمح لاي تيار.
انا ممكن احلل فكره الاخوان فيما يتعلق بايران. اولا ده بيوقف علاقتنا بايران دول الخليج وامريكا وده خط احمر ودي دول لنا علاقات معاها ما نقدرش نيجي الصبح نقولها لان ايران هتدينا ايه. ما هي مصر قال لهم كده في ايران حتى بعد النظام السابق قال لك لو انا عملت معاك علاقات انت هتديني ايه. انا دول الخليج بيديني وامريكا بتديني فهو ايران اللي عندهم بس اللي يقدروا يديهم لنا يقول لك السياحه هتجيب لكم مش عارف لا لا بقول لك هم سياسيا هم بيقول لك ايه لو انت الخليج مش هيديك انا هديك انا عندي سياحه دي. فطبعا في وجهه في السياسه المصريه المؤسسه لما بييجوا يعملوا ياخدوا خطوه زي بيعملوا تقدير موقف ما هي مكاسبنا ما هي مخاسرنا ما هي تاثير ذلك على المستوى القريب والمستوى المتوسط والمستوى البعيد. اقامتنا علاقات مع ايران في هذه المرحله لا تفيدنا الا في شيء واحد بس وده اللي كان بيلعب عليه نظام مبارك هو انك تخرج زي ما بيقولوا باللغه العاميه تفلفص من الضغط الاسرائيلي والامريكي عليك. لكن نظام مبارك كان مضطر لده ليه؟ لانه كان محتاج اسرائيل لتمرير مشروع التوريس. حسني مبارك كان يعلم يعني السفير محمد السوني الله يرحمه وسفير مصر في اسرائيل السابق قال لكي تاخذ شيء من امريكا لابد ان اسرائيل تمر من نهائي. فحسني مبارك ادرك انه لن
احنا بعد الثوره لا امريكا ولا اسرائيل
بعد الثوره لماذا الان يكلمون عن محور ايران القاهره تركيا لماذا يستثنون الرياض ويضعون ايران لماذا دائما ياخذون الى ايران هل لدينا حدود مع ايران
من الذي تحاول على ما هذا المحور
هذا جزء من مشروع الدكتور سليم العوه
اللي هم القوميين
عموما والقوميه الاسلاميه لماذا يقولون لماذا يقولون طب القوميون هل لنا عروبه مع ايران نعرف ما يحصل يعني.
العرب ضد المشروع العربي
يحصل العرب الاهواز قتل وتسبيح
لا غير كده
يا سيدي الخليج الفارسي
لا لماذا دائما يفرض على ايران ماذا تفعلون ليس لنا حدود مع ايران
بس في النقطه بتاع العروبه دي ايران عدو اساسي للمشروع القومي العربي
لا المشروع العربي لكن تصدر واضح في مصر بعد تراجع الاخوان عن التحالف مع ايران وخسرانهم
انا لا اتصور ان علاقات مع ايران سوف تكون نقطه خلافيه بين القوى السياسيه لان لا
انا مصالح الاخوان مع ايران الاخوان الاوروبي القومي او اللي هم القوميين او النصريين هم دلوقتي اللي بيمولوا من ايران
ما هم مش تيار يا استاذ هم القوميين مش تيار مش قوه يعني
القوميين خرجوا من الانتخابات خرجوا من الاحزاب خرجوا من كل شيء فانا
ما لهمش قوه
انا بتساءل لماذا لا حدثنا احد ماذا ستفعلون مع ليبيا لماذا تفعلون مع جيرانكم السودان لماذا دائما يفرض علينا ايران كيف اتعامل مع ايران وهي ما تفعل في الجزر الاماراتيه كيف اتعامل مع ايران وما يحدث في العراق كيف والاحواز كيف يعني ماذا افعل بايران ماذا ممكن تعطيني ايران ايران كل يوم
في ايران طهران العاصمه الوحيده في العالم التي ليس فيها مسجد للسنه تل ابيب فيها 9 مساجد للسنه يعني عاصمه الكيان السني
لا مواجهه المشروع السني من جانب ايران والمشروع العربي يعني مهاجمه قويه
تقليلا من عداواتنا لاسرائيل فهي عدو ظاهر احنا بنتكلم عن عدو غير ظاهر بيدعي حب آل البيت وما عندوش اصلا ولا مسجد
انا اتوقع للاسف الشديد ان ما يسمى بالكتلات او اتجاه الليبرالي سيتجه لنكاية في اتجاه الاسلام انه
الى
ايران وستكون هذه اللعبه الجديده وستدخل في سجال
ايران
سياسيا من باب الضغط على الاسلاميين احنا
انا اعتقد ان الاخوان من قواقع يعني الاخوان سوف لن تقف هذه النقطه لان هم ما لهمش مصالح مع ايران كجماعه هم ايران جماعه الاخوان في ظل النظام السابق كانوا بينظروا النموذجين الاسلاميين هم كانوا يتطلعوا لاي نموذج اسلامي يمسك في اي بلد في العالم ويقولوا في نموذج اسلامي اهو ليه ما نعملش زيه بعد الثوره لما هم
وصلوا وما قدم النموذج الاسلامي الايراني
ما هم ما قدم كانوا معتبرينهم ورقه ضغط على نظام مبارك يعني ما هي كده.
بس ده معنى ذلك ان هم عملاء، وانا لا اظن ان الاخوان المسلمين
بمجموعة كان عملاء.
لا لا دول مصريين، لا دول انتخابوا بالشارع بنسبة 40%. هل تتهي قوة حصلت على 40% من الشارع المصري انها كانت عاملة لدولة اجنبية؟
انا اعتقد ان ليس عملاء. انا ارى ان الاخوان كانوا في مرحلة استضعاف، كانوا ممكن يلوحون الان الاخوان الاقوى، الاخوان لهم علاقات بحماس،
فخلاص
الاخوان لاعب اساسي. اظنهم سيغيرون تكتيكاتهم ويستطيعون ان يضغطوا بحماس على ايران.
لا يا ابو بيننا، لا يا ابو بيننا،
هي حماس. حماس اصلا في اليومين اللي جايين سوف تخرج من محور ايران، يعني سقوط سوريا
متوقع ان تاتي حماس القاهره وتقطع اليد او العلاقه الوطيده اللي كان تضغط بها وتسمح علاقه ايران بحماس. ايران حماس والله الحمد الان ليست في حاجه لعلاقه ايران.
انا اقول لك على حاجه، انا عملت حوار مره في 2000 بعد الحرب على غزه في 2008 2009 يعني في شهر 12 2001، عملت حوار في شهر 3 مع الدكتور باسم نعيم وزير الصحه في حكومه حماس المقال. واحنا بنتكلم في الحوار قلت له في موضوع ايران، قلت له تدخلون في تحالف مع ايران ضد مصر وانتم تعلمون ان علاقتنا منهم متوتره، والراجل اللي قتل رئيس السادات عاملين له شارع هناك وداخلين في سجال سياسي. قام قال لي كده بصراحه، قال لي لتعطينا مصر ما تعطيه لنا ايران وسوف نترك ايران الان. يعني لتعطينا مصر
لتعطينا ماذا تعطي إيران؟
كانت تعطي أسلحة عن طريق سوريا
خالص على الإطلاق.
ما المن من اللي بيدخل
هو كاذب؟ هم اعترفوا. أنا أقول لك هذا على الهواء، هو كاذب.
ما المن اللي بيدفع الحماس؟
هو بس حفظ اللي ما وجهه، يعني
هو كان لا يستطيع، يعني هو كان لا أي شيء من مصر، فكان يطلب بإيران على مصر. لكن السلاح حماس تعرف من أين تأتي به ومن أين تموله، والشعب المصري
عايزين نتكلم في حاجات نسأل عنها. يعني
أنا بأكد أن حماس ليست في حاجة لإيران
حاليا، لو مصر دعمتها
حاليا طبيعة الشعب المصري مرحب بحماس. وبعد انهيار النظام السوري في قريبا إن شاء الله ستأتي حماس إلى القاهرة وستلعب مصر
إلى الآن الدور. حماس لم تصدر بيان لا هي ولا جماعة الإخوان المسلمين في ذبح الإيرانيين الحرس الثوري لإخواننا في سوريا.
لا ايران انتقدت، لا لا جماعه الاخوان انتقدت. لا
هذا
لا ست بيانات،
بتكلم على بيان رسمي.
لا 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 اكتر من بيان، احنا نشرناه. الدكتور محمود غزلان اتهم النظام السوري بالقتل والارهاب. لا لا اتهموه
حماس في كل الاحوال.
لكن حماس
ما بتكلمش على النظام السوري، بتكلم على ادانه التدخل الايراني في شؤون سوريا.
حماس ما انتقدتش لان حماس خالد مشعل لسه موجود في سوريا.
خطي خليني
لسه في سوريا
اخرج اجي مصر.
مصر لا، مصر رفضت. لا 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 مصر رفضت، مصر رفضت، مصر رفضت. خد مشعل مصر احنا عاملين اتفاقيه كامب ديفيد مع اسرائيل.
يا استاذ
ما تقدرش تجيب،
انا سامع تقرير لخالد مشعل شخصيا والزهاوي واسماعيلاني قالوا لم نقدم طلبا للخارجيه المصريه ولا لمصر لكي ننتقل
مصر
الى مصر ولا نترك دمشق.
لا سنتركون دمشق.
صلاح بس مصر سيرفض
الدوله يا استاذ عصام. من يحكم مصر الان؟ من يحكم الشعب؟
الميت عسكري سيرحل بعد اشهر، تاتي حماس واهلا بها حماس في القاهره.
ما هو ده كلامك، لكن لما تيجي في التوازنات السياسيه وتيجي تلاقي انك ليك اتفاقيه، ما هو العاطفه بتقول كده. انا نفسي نعمل، انا نفسي حماس بلا بس العقليه.
اي عاطفه؟ هم اصلا لا يتقدموا وطلبوا الخارجيه
المصريه. هذا
خرجوا. انا عندي تصريح، عندي تصريح حماس لم نفكر يوما في الانتقال من دمشق.
هو من الصعوبه بمكان حماس لم يكن لها في اي وقت من الاوقات مكان في مصر، نرجو ان يكون لها. لكن مصر عليها ضغوط دوليه لابد ان الكل يدركها. هذه دوله نحن لنا معاهده اسمها كامب ديفيد مع اسرائيل، وحماس طبقا للوضع الدولي العام لها مشكله مع
لا هو سؤال الاستاذ عصام. يعني اين مصر؟ مصر الثوره دلوقتي، مصر الشعب. يعني احنا مثلا اتينا بكما ضيفين عزيزين كريمين رغم صغر سنكما لكبر افكاركما وانكما من ائتلاف الثوره وانكما تمثلون من يحملون ويقودون المشعل لمصر في المستقبل. يعني تخيل. يعني انا بصراحه معجب بافكارك
مصر الثوره. انا اتكلم عن مصر الثوره، مصر الثورة التي نجحت في البرلمان، مصر الثورة التي ستحكم بعد أشهر قليلة، مصر الثورة التي ستصنع دستورا يرحب بالجميع. إذا كان نظام الشمولي لعبد الناصر رحب بمنظمة التحرير في القاهرة، كيف النظام بهذه الشعبية وبهذه الشرعية لا يرحب بحماس؟ الضغوط لا تنتهي، لكن هو يضغط وأنا أضغط. أنا أرى في لندن جميع المعارضين من جميع التيارات موجودين في لندن. لماذا نحن نستفيد؟ أين دور مصر الإقليمي؟ فلنأتي بمبارك.
طب أنا عايز الدولة، عايز رد فعل الدولي على نجاحكم في الانتخابات. في نصف دقيقة لأن انتهت
الحلقة. نجل رد فعل الدولة كان مضطر انه يعترف وكان لحد ما ايجابي ومتحفظ وبيرحب لانه الموضوع ما كانش في مصر بس, احنا مش في تسعينات الجزائر, الموضوع في ليبيا, الموضوع في المغرب,
تونس,
في تونس, الموضوع في مصر. فاحنا في موجة ان احنا ندخل العصر الاسلامي بطريقة سلمية وبطريقة هادئة. اظنهم سيغيرون تكتيكاتهم وسيبدأوا يلعبونا ويصنعون عملاء من نوع جديد لافشال, سيعطونا السلطة الاسلاميين وسيحاولون افشال الاسلاميين, لكن الشعب متيقظ جدا.
اتصور ان هم الغرب براجماتيين بدرجة كبيرة, يعني كلينتون قالت ان احنا نفتح ونعمل علاقات, ولكن انا عاوز نقطة هنا ان الترسم لابد ان يعليها, وده مقال انا كاتبه سوف ينشر اليوم في موقع المحدي الاخباري, ان على القوى الاسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وهو في مكة كان يكيد له الاعداء ولكن كان له مشروع ونجح, على القوى الاسلامية الا تترك نفسها. ليه هم بيعادوكم بقالهم كم سنة؟ بقالهم 80 سنة, بقالهم 100 سنة,
بيعادوهم 1000 سنة,
بقالهم
1000 سنة. الحفلة تسير والكلاب تعود,
لابد ان تقدم مشروع لان الشعب
المشروع جاهز. نحن نراهن على ياخذ الشعب في حراسة المشروع الاسلامي الذي اختاره, والشعب جاهز وكل شيء, لكن نحن نحذر من اعداء الداخل والتكتيكات الجديدة التي يستخدمونها لافشال الاسلاميين.
شكرا شهداء الكرام, اشكر باسمكم في نهايه هذه الحلقه الاستاذ صلاح لبيب الكاتب والباحث الصحفي بجريده الوفد الالكتروني. شكرا لك. اشكر ايضا الاستاذ عصام الدين سنان مسؤول ملف الانتخابي بجريده الفتح الناطقه باسم السلفيين عموما.
شكرا.
اشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعه. انتهت هذه الحلقه ما بعد الثورات. حفظ الله مصر من خلافات الداخل واعدائه, وكذلك من خلافات الخارج, وكذلك حافظ تونس والجزائر وليبيا واليمن, وأتم الله سوريا على خير لكي تلحق بركب الديمقراطية والحرية والكرامة, وحيا الله الأبطال في سوريا. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
إلا وجهه كلها
يا مكان فيها ممالك, إلا وجهه كلها لك من ترابها وترابها من وكان دنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه, إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوروا طال ظهوره نيب لنا الدنيا حالك.
جاي ليل على الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة, في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحالك, يا مكان فيها وياما من هنا اليوم القيامة, الممالك والمهالك ماليا دنيا ومالك. إلا وجهه كل هالك.
هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية.
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم اجعل شأن عدوهم في سفال وأمرهم في وبال, اللهم اشدد وطأتك على عدوهم.